الإفتاء عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل لقاءنا مرحبا بشيخنا فحياكم الله يا شيخ.
الله يسلمكم ووفقكم الخير ويجعل هذا اليوم يوم العيد يوما مباركا على جميع المسلمين، وأسأله أن يصلح أحوال المسلمين فيه، وأن يكون يوما يبتدأ فيه عودة الأمة إلى دينها وتمسكها بشعائر هذا الدين.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، أهنيكم بحلول هذا العيد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ومن جميع حجاج بيت الله الحرام ومن جميع المسلمين حجهم وأعمالهم الصالحة، وأن يرزقنا المداومة والاستمرار عليها. كما عودناكم في استهلالة حلقات هذا البرنامج أن نخرج لتقرير خارجي نطالع من خلاله بعض الآراء وبعض اللقاءات مع الإخوة في الخارج، ثم نعود إلى ضيفنا الكريم لنطرح عليه محاور موضوعنا، ومن ضمنها تلك المحاور أو الأسئلة التي طرحت ضمن هذا اللقاء، فنخرج وإياكم سويا لهذا التقرير ثم عودة إلى ضيفنا الكريم. ابقوا معنا.
لا يجب عليهم تفهم اللي من استطاع يعني.
لا من استطاع.
لا بعضهم.
لا لا ما يجب عليهم، المتمتع فقط.
لا يجب.
لا يجب. لا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
الصيام.
يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى عند أهله.
عليه كفارة الصيام.
الصيام 3 أيام.
الصيام.
يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. أضحية واحدة تكفي على الجميع.
تجزئهم واحدة.
أضحية واحدة تجزئ عنه وعن أبنائه.
أضحية واحدة.
واحدة.
أضحية واحدة.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم فقه المناسك. لا شك أن الأعمال تتعدد في هذا اليوم المبارك، ما بين رمي وحلق وتقصير وأيضا طواف الإفاضة. أترك بداية الحلقة واستهلالتها لضيفنا الكريم ليبين أهم الأعمال في هذا اليوم، وما ترون الشيخ أن نطرحه في هذه الحلقة، وما ترون أن يكون مناسبا أن نؤجله إلى حلقات قادمة بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
وبعد، هذا اليوم يوم مبارك، يوم عيد النحر، يوم الحج الأكبر، وقد تواترت النصوص ببيان فضله. من مميزات هذا اليوم أنه يحرم صومه، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يصوم في هذا اليوم، لأنه يوم ضيافة الرحمن، فلا يجوز لأحد أن يصوم. وقد تواترت النصوص من حديث عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. وكذلك من خصائص هذا اليوم أنه تفعل فيه أعظم مناسك الحج، فهو الذي تؤدى فيه أعمال كثيرة. من هذه الأعمال رمي جمرة العقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في هذا اليوم في صباح هذا اليوم صلى الفجر في مزدلفة، ثم دعا الله عز وجل في ذلك المشعر حتى ارتفعت حتى أسفرت جدا، ثم خرج قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى. فلما جاء منى ابتدأ برمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى القريبة من مكة، رمها ب7 حصيات. ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر فنحر هديه، وبعد ذلك ذهب صلى الله عليه وسلم لحلق رأسه، فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم تحلل التحلل الأول وتطيب، ثم ذهب إلى البيت الحرام فطاف طواف الإفاضة، ثم عاد في يومه إلى منى وجلس فيها لإتمام بقية الأعمال. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن التقديم والتأخير في هذا اليوم، فأجاز للحجاج التقديم والتأخير.
جميل جدا معالي الشيخ، لكن يعني الأعمال في هذا اليوم كثيرة جدا، أتوقع أن تكفي هذه الحلقة، فهل ترون أن نخصها بموضوع معين ونؤجل بعض الأعمال؟
لعل هذا اليوم نشترك فيه الحاج وغير الحاج في مسائل الذبح. جميل. لأن الأضحية تشارك الهدي في كثير من الأعمال، فبالتالي ينبغي أن نتطارح في هذا الموضوع، ونترك بقية الموضوعات اليوم الآخر، لأن الرمي لا يختص بهذا اليوم، إنما اليوم وغد وبعد غد وبعده للمتأخر، وحينئذ فيؤخر ليوم آخر.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذا نخصص هذا اليوم يكون عن أحكام النحر وما يتعلق بحكم الأضحية، إذا أذنتم لي بحق الحجاج أن نبدأ مثلا، أو لحق الحجاج بموضوع النحر يا شيخ، أولا بداية من ناحية الحكم وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم.
بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ساق بدونه معه، وهذا هو السبب الذي جعله لا يتمتع ويبقى على القران، وذبح 100 ناقة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذبح منها 63 بيده صلى الله عليه وسلم، وذبح بعد ذلك ذبحت 7 من الإبل وهو حاضر، ثم ذبحت بقية إبله وقد غاب عنها، ذبحها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وقد نحرها وهي واقفة، ونحرها في أسفل رقبتها ومعقولة اليد اليسرى، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم.
لعل شيخ نتطرق لكيفية الذبح، لكن إذا أذنتم لي مسألة تثار في هذا اليوم وهي مهمة جدا شيخ، مسألة التوكيل، سواء كان التوكيل لأشخاص أو التوكيل لبعض البنوك الإسلامية.
نعم، قبل هذا ينبغي أن نتباحث في حكم الهدي، هل هو واجب أو مستحب؟ فنقول الحجاج على نوعين. النوع الأول المتمتعون والقارنون، المتمتع الذي أتى بعمره ثم تحلل منها ثم حج في نفس العام، فهذا يجب عليه الهدي، وكذلك القارن الذي أتى بحج وعمره في إحرام واحد، هذا أيضا يجب عليه الهدي. وأما من حج مفردا بحج مستقل فهذا لا يجب عليه الهدي، إن أهداف حسن لكنه لا يجب عليه، وهكذا المعتمر الذي أتى بعمرة مجردة لا يجب عليه الهدي.
نعم، بالنسبة للتوكيل يا شيخ.
نعم، قال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا أوجب الله عز وجل على المتمتع الهدي، والقارن مماثل له، لأن كل منهما قد جاء بحج وعمرة في وقت واحد. كون النبي صلى الله عليه وسلم وكل في ذبح الهدي هذا الدليل على جواز التوكيل فيه، ولا شك أن الأولى أن يذبح الإنسان هديه بنفسه، هذا هو الأولى والأفضل في حقه، لكن إذا وكل فالأصل جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل في بقية هديه الذي ذبح بأمره صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة، الآن وجدت البنوك الإسلامية التي تتولى الذبح، البنك الإسلامي وهو يتولى الذبح، فيتساءل كثير من الناس هل الأفضل أن يذبح الإنسان بنفسه أو أن يوكل البنك
وجمعيات الخيرية أيضا يا شيخ؟
لا، الأصل أنه هذا محصور على البنك الإسلامي بالنسبة للهدي في الحج.
نعم،
الجمعيات تتولون موضوع الأضاحي في البلدان الإسلامية. نعم، أما بالنسبة للحج فيتولاها البنك الإسلامي. هل الأفضل أن يذبح الإنسان هديه بنفسه أو أن يوكل فيه البنك؟ نقول ننظر، إن كنت إذا ذبحته ستتولاه بنفسك وستقوم بتوزيعه أو بأكله ولن تلقيه، فحينئذ الأفضل أن تذبحه بنفسك، لأن هذا هو الهدي النبوي، وبذلك تستشعر قيمة هذا النسك من مناسك الحج. لكن كون الإنسان سيعسر عليه هذا الأمر أو سيترتب عليه أن يشق به بحيث لا يتمكن من أداء بقية مناسكه، أو لن يتمكن من توزيع لحومه وسيلقيها فتتعفن وتؤذي الآخرين، فحينئذ الأولى به أن يوكل البنك، وبذلك تسلم عهدته وتبرأ ذمته بإذن الله تعالى.
بسم الله عليكم شيخ، لعل ينتقل من هذا الشيخ إلى كيفية الذبح.
هنا أيضا مسألة متعلقة بالتوكيل، وهي أن بعض الناس يظن أن التوكيل لا يصح إلا أن يكون يوم العيد، وهذا فهم خاطئ، يجوز أن يوكل اليوم الثالث من ذي الحجة، اليوم الرابع من ذي الحجة، يذهب إلى البنك فيعطيهم المال ويأخذ منهم القسيمة، وهم لن يذبحوا إلا في يوم العيد ولن يذبحوا قبل ذلك.
إذن يا شيخ على المناسبة أن تكون المعلومات يعني متقاربة، بداية من هذا الإشكال شيخ، لماذا لن تحدث أيضا عن وقت النحر، متى يكون؟ هل يكون مقتصر على اليوم الأول؟
نعم، ذبح الهدي يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها من يوم العيد، وبحيث يتمكن أو يخرج وقت صلاة الأول، وقت صلاة العيد، هذا وقت الهدي. وحينئذ فليس من المستحب أن يذبح في الليل ولا في قبيل طلوع الشمس، ولا يجوز ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة لوقت النهاية، إلى متى يستمر الذبح؟ هو يذبح في ضحى يوم العيد، ويذبح في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر بإجماع بلا إشكال، لكن هل يجوز أن يذبح في اليوم الثالث عشر؟ الإمام الشافعي يجيزه، والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم يمنعونه، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قالوا فدل ذلك على أن أيام الذبح ثلاثة أيام، فتكون يوم العيد وتكون يومين بعده. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز ذلك، واستدل عليه بأن هذه الأيام جميعا تسمى أيام التشريق، حتى اليوم الثالث عشر يسمى يوم التشريق، فكونه يسمى يوم التشريق هذا دليل على أن الذبح يكون فيه، لأن معنى التشريق تقطيع اللحم وعرضه على الشمس من أجل أن ييبس، وبالتالي يتمكنون من الاحتفاظ به لأنه لم يكن لديهم وسائل تبريد في الزمن السابق. ولعل هذا القول أظهر وأرجح من جهة الدليل.
جميل شيخ، عودي إلى محور الماضي وهو كيفية الذبح سواء للإبل أو للغنم.
الذبح تذبح الإبل وهي واقفة، السنة فيها أن تذبح وهي واقفة معقولة اليد، وقد جاء فيها حديث من عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة أبي القاسم أن تذبح وهي أن تنحر وهي واقفة، ابعثها قائمة معقولة اليسرى، وذلك أنه رأى رجلا يذبحها وهي باركة فنهاه عن ذلك. هذه هي السنة بالنسبة للإبل، ويكون الذبح في نحرا في أسفل الرقبة، في الوهدة التي بين الرقبة والصدر، هذا بالنسبة للإبل. أما بالنسبة للغنم فتذبح من أعلى الرقبة، هذا هو الذبح، بحيث تضجع على جانبها وتذبح من أعلى الرقبة، ويضع الذابح رجله على الذبيحة. نعم،
يراعى فيها الشيخ استقبال القبلة والتسليم.
نعم، يراعى أيضا فيها، يستحب فيها استقبال القبلة وأن يسمي عند الذبح، وكذلك يراعى أو يستحب له أيضا أن يكبر، يقول بسم الله والله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح قال اللهم هذا منك وإليك، هذا عن فلان، هذه كلها مستحبات. وهناك أيضا عدد من الأذكار وردت فيما يتعلق بالذبح.
أحسن الله إليكم الشيخ. قد يشكل على بعض الناس وعلى بعض الحجاج مسائل من أهمها الأكل من الهدي، وهل يجوز أن مسألة أخرى على الإدمجة مع بعض، هل يجوز إعطاء الأجرة للوكيل أو لمن تولى مسألة الذبح من لحم الهدي؟
نعم، هنا مسألة متعلقة قبل أن ننتقل إلى هذا بالوقت، وهي هل يجوز الذبح ليلا؟ بعض أهل العلم يمنع منه، وجماهير أهل العلم يجيزونه، ولعل الأصوب أنه جائز وأنه لا حرج فيه، لكن كل إنسان يجتنب الخلاف ويخرج من الخلاف بيقين لا شك أنه أولى. هل يأكل الإنسان من هديه؟ هدي المتمتع والقارن والهدي المستحب هذا يؤكل منه، ومثله الأضحية يأكل منها الإنسان، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبله المئة التي ذبحها هديا أن يؤخذ من كل واحدة منها قطعة فتطبخ في قدر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى أو نحر البقر عن نسائه أرسل إلى نسائه ببعض ذلك اللحم فسألن عنه، فقالوا فقيل لهن نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، هل يبيعه؟ نقول لا يجوز له أن يبيعه، لأن هذا قد ذبح لله عز وجل، وبالتالي لا يجوز أن يباع. هل يجوز له أن يعطي الجزار أجرة له من هذا الهدي؟ نقول أيضا لا يجوز له أن يعطي الجزار. ورد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذبح هديه وأمره ألا يعطي الجزار منها شيئا وقال نعطيه من عندنا. فدل ذلك على أن الجزار لا يعطى منها وإنما يعطى قيمة جزارته من شيء آخر.